بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 58 من دروس كتاب الجنائز في كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي للأفنان المادية، شرح منظومة السور السوية في فقه السنن المروية. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب كيفية حمل الجنازة وتشريعها. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: لحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمع، ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل، ولمن شيعها المشي منها حيث شاء والخلف في الأفضل جاء عن علماء السلف. ويكره الركوب المشيع والنار والنوح به لا تتبع. قوله: لحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمع، أي إنه يشرع بمن حمل جنازة على سرير، المقصود جنازة الميت، إنه يشرع لمن حمل جنازة على سرير أن يأخذ بكل جانب من جوانبه تارة حتى يأتي عليها كلها مبتديا بقائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، بقائمة السرير الأيمن اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. وقد أتت آثار بهذه الكيفية، منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه 40 كبيرة. غير أن فيها كلا الحديثين ضعفا. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عن الحديث رقم 1891: منكر، هذا الحديث منكر، وهو أشد أنواع الضعف. ومقتضاها، أي مقتضى الحديث السابقة، مشروعية حمل الميت وأن يكون بجميع جوانب السرير بحيث يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب كما تقدم. قوله: ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل، أي أن السنة في السير بالجنازة الإسراع بها ولكن بدون رمل، والرمل معناه الهرولة، وإنما سرعة في المشي فقط لا رمل. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، وإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالأمر في الحديث صريح في استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أنه لا ينبغي أن يصل إلى حد ينتج عنه حدوث مفسدة أو وجود مشقة تنال الحاملين والمشيعين، وإنما هو سرعة في المشي مصحوبة بالوقار مؤدية للغرض المشار إليه في الحديث من تقديمها للخير إن كانت صالحة، أو وضع الشر عن الرقاب إن كان سوى ذلك. قوله: ولمن شيعها المشي منها حيث شاء والخلف في الأفضل جاء عن علماء السلف، إنه يشرع المشيعين المشاة المشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قريبا منها. قد اختلف علماء السلف وأئمة المذاهب في الأفضل من ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بأفضلية المشي أمام الجنازة، لأن المشيعين شفعاء أي للميت، والشفيع يتقدم إلا الراكب، يتعين تأخره لورود حديث بذلك وسيأتي. استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا هو القول الأول. القول الثاني: ويروى عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضلية المشي خلف الجنازة، وأخذ بذلك الإمام وأخذ بذلك الإمام الأوزاعي والأحناف، قالوا لأن المشي خلفها هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والمتبع أي الجنازة والمتبع لغة هو الذي يمشي خلف. والقول الثاني جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه التخير في المشي أمام وخلف الجنازة، وهو عن اليمين وعن الشمال. مما يظهر من هذا الاختلاف الوارد عن السلف أن الأمر فيه سعة وسهولة، فكيفما تيسر للمشيع مشى من أي جهة كان. أما الراكب فإنه يلزمه السير خلف الجنازة لما جاء عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب يسير خلف الجنازة. ثم هو أي الركوب مكروه للمشيع إلا من عذر، وجائز عند الانصراف أي من بعد الدفن، لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تمشي أي مع الجنام مع المشيعين فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا أي الملائكة ركبت. وفسر هذا صاحب الجنازة بما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ابن الدحداح، وهو ثابت بن الدحداح البلوي، والذي كان الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد ومات بها، وقيل أنه جرح مات يعني من أثر المعركة، ومات على فراشه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وتوفي سنة 56 بالمدينة. وكانت له هذه الفضيلة لما كان في غزوة أحد أشاع الكفار قريش على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال هذا ثابت بن الدحداح: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا في المعركة فقاتلوا عن دينكم. فكان السر يعني شهود الملائكة والله أعلم بجنازة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: والنصان يدلان على كراهية الركوب في حال تشيع الجنازة للعلة التي ذكرت في حديث ثوبان، لأن الملائكة تشيع الميت المسلم. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: ويكره الركوب للمشيع. أما قوله: والنار والنوح بها لا تتبعي، ففيه بيان ما يحرم فعله مع الجنازة، ومن ذلك أولا اتباعها بنار سواء فيها بخور أم لا، لأن ذلك من أفعال أهل الجاهلية مع جنائزهم، ونحن أهل الإسلام منهيون عن مشابهة أهل الجاهلية. قال ابن في أعمالهم الباطلة، قال ابن المنذر رحمه الله: يكره ذلك كل من يحفظ عنه العلم، أي اتباع الجنازة بالنار أو بالبخور ونحو ذلك. وقد وصى كثير من السلف ألا تتبع جنائزهم بنار إلا ما دعت إليه الحاجة من حمل السراج للاستضاءة به في الدفن ليلا، فإنه لا محظور فيه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، وهذا يدل على الجواز. ومن ذلك النياحة، من الأمور المنهي عنها النياحة على الميت، فهي أيضا محرمة، لأنها من فعل الجاهلية أو أهل الجاهلية، وقد جاءت السنة بالنهي عنها يعني النياحة، واعتبارها سببا في تعذيب الميت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كقولهم وسيداه وجبلاه ونحوهما، أي من العبارات التي فيها مدح. وظاهر أنه لا يعذب إلا إذا كان قد أوصى بذلك، لا يعذب الميت إلا إذا كان أوصى بأن يثنى عليه ويعظم، أو كان ممن يرضى ذلك، أي ذلك الثناء وذلك المدح، ولا ينكره أيام حياته. أما من لم يوصي بذلك أو كان ممن لا يرضى بذلك وينكره وبريئ منه ومن فعله، فهذا لا يعذب إن شاء الله. وإن تألم في البرزخ بصنيع أهله بدليل قول المولى العدل الرحيم: لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولخطر النياحة فقد حذر الناظم من اتباعها للجنازة، لأن الميت بحاجة إلى الاستغفار له والرحمة لا إلى تعداد محاسنه وسجاياه. وسيأتي ذكر الأدلة في هذه المسألة وذكر ما يجوز من البكاء في باب النهي عن أفعال الجاهلية، وما يجوز من البكاء وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى إن شاء الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل من كان له مشيعا ليس له الجلوس حتى توضع، والأمر بالقيام خلف نقل فيه فقيل محكم وقيل لا. الشر قوله: وكل من كان له مشيعا ليس له الجلوس حتى توضع، إن المشروع في حق كل مشيع أي متبع الجنازة القيام حتى توضع، توضع أي على الأرض أو في القبر. إن المشروع في حق كل مشيع للجنازة القيام حتى توضع عن مناكب الرجال. ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، أي في القبر أو في مكان في الأرض في المقبرة. واختلف العلماء في هذا النهي أهو حقيقة في التحريم ويكون القيام للجنازة واجبا حتى توضع على الأرض، أم أن النهي الكراهة فيكون القيام مستحبا فقط. وذهب إلى الأول، إلى أن القيام للجنازة واجب حتى توضع على الأرض كثير من السلف، وأخذ به الأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحاق، وهو الحق القول الصحيح، لأن الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى كراهة التنزيه، ولا قرينة هنا صالحة لذلك فيما أعلم، وإذا يكون ترك الحرام واجبا، وهو الجلوس قبل أن توضع الجنازة في القبر أو على الأرض. ويؤيده ما جاء عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، أي الجلوس قبل أن توضع الجنازة على الأرض. قال أبو هريرة: صدق. وقال بالاستحباب، استحباب القيام وليس الوجوب حتى توضع على الأرض الشافعية، بل عندهم لا يكره الجلوس لمشيع الجنازة قبل وضعها على الأرض. قد ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم، أي تصل إليهم. ونقل عن الإمام أحمد في من يقعد قبل أن تصل الجنازة المقبرة، فقال: إن قام لم أعبه، أي إن قام حتى توضع لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. وهذا يدل على استحباب القيام حتى توضع الجنازة، وأنه الجلوس قبلها هذا يعني مخير في الإنسان بين القيام حتى توضع وبين الجلوس بعد قبل أن توضع على القول الأخير. قوله والأمر بالقيام خلف النقل ففيه والأمر بالقيام خلف النقل فيه فقيل محكم وقيل لا. إن العلماء قد اختلفوا في حكم القيام للجنازة حتى مرورها بالقوم. منهم من قال إنه محكم أي إنه يجب القيام حتى توضع الأرض، ومنهم من قال إنه منسوخ أي القيام أي لا يسوغ العمل به بحال أي عن القيام. فذهب إلى الأول إلى وجوب القيام الجنازة إذا مرت، ذهب إلى الأول الإمام أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون وغيرهم، إلا أنهم قالوا إنه مستحب لا واجب القيام إذا مرت الجنازة. الفرق بين المسألة الأولى والثانية أن المسألة الأولى تتعلق بالمشيعين، والمسألة الثانية تتعلق بمن كان جالسا في بيتي في الشارع أو في سيارة أو في الرصيف ونحو ذلك ثم مرت جنازة، هل يقوم أو لا يقوم؟ فالقول الأول يقول أنه يستحب القيام حتى تمر الجنازة لما يأتي ما جاء عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفوا حتى تخلفكم أو توضع أي تكون خلفكم يعني تمر علي تمر بكم. ما القول أيضا الدليل ما جاء عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما قال أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما جنازة فقاما، قيل لهما أي بالجنازة فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة أي أن الجنازة من رجل كافر أو امرأة كافرة لكنهم من أهل الذمة، وأهل الذمة هو الكافر المستوطن في بلاد الإسلام يهودي أو نصراني مستوطن في بلاد الإسلام وله ذمة وعاد عند تلك الدولة المسلمة كالأكباط في مصر. وقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وعن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس بن سعد يقومان للجنازة. فالقيام مستحب للجنازة إذا مرت. وقيل القول الثاني بالوجوب، ولعل قائلا يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لها يقتضي الوجوب لا الاستحباب كما هو مقتضى القواعد الأصولية، والجواب أن الوجوب نسخ بما جاء عن علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الجنازة ثم قعد. قال العلماء قعود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز، يعني فإذا مرت الجنازة يجوز يقوم ويجوز أن يجلس يعني يبقى جالسا إذا كان جالس. قال العلماء قعود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجلوس الجواز، ومن جلس فلم يقم فهو في سعة ومخرج، ومن قام فقد أتى بسنة يؤجر عليها. قد جنح مال إلى الاستحباب القيام قبل الأئمة المذكورين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وقيس بن سعد بن حنيف رضي الله عنهم جميعا. وذهب إلى القول بنسخ حكم القيام أي من الوجوب إلى استحباب مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقالوا بكراهة القيام للجنازة لارتفاع الحكم بحديث علي بن أبي طالب. فعن سعد بن الحكم أنه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. قالوا إن الحديث بهذا اللفظ دليل قائم يعني واضح على نسخ القيام للجنازة أي التي تمر ومن على ومن ثم على كراهته من كراهة القيام. والحقيقة أن لكل يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله والحقيقة أن لكل فريق أدلته وحجته، وطالب العلم عليه أن ينظر ما يطمئن له قلبه وينشرح له صدره بعد أن يزنه بميزان القواعد الحديثية فيعمل به، والمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأ معفو عنه فيه كما جاءت بذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 58 من دروس كتاب الجنائز في كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي للأفنان المادية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله باب كيفية حمل الجنازة وتشريعها. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: لحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمع، ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل، ولمن شيعها المشي منها حيث شاء والخلف في الأفضل جاء عن علماء السلف، ويكره الركوب المشيع والنار والنوح به لا تتبع. قوله بحامل يسن أخذه مع كل جوانب السرير أجمع، أي إنه يشرع بمن حمل جنازة على سرير، المقصود جنازة الميت، إنه يشرع لمن حمل جنازة على سرير أن يأخذ بكل جانب من جوانبه تارة حتى يأتي عليها كلها مبتديا بقائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، بقائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. وقد أتت آثار بهذه الكيفية، منها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. ومنها ما جاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه 40 كبيرة، غير أن فيها كلا الحديثين ضعفا. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة عن الحديث رقم 1891 منكر، هذا الحديث منكر وهو أشد أنواع الضعف. ومقتضاها أي مقتضى الحديث السابقة مشروعية حمل الميت وأن يكون بجميع جوانب السرير بحيث يدور على النعش حتى يدور على جميع الجوانب كما تقدم. قوله ويشرع الإسراع في السير بها بدون رمل، أي أن السنة في السير بالجنازة الإسراع بها ولكن بدون رمل، والرمل معناه الهرولة، وإنما سرعة في المشي فقط لا رمل. وذلك لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة وإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالأمر في الحديث صريح في استحباب الإسراع بالجنازة، إلا أنه لا ينبغي أن يصل إلى حد ينتج عنه حدوث مفسدة أو وجود مشقة تنال الحاملين والمشيعين، وإنما هو سرعة في المشي مصحوبة بالوقار مؤدية للغرض المشار إليه في الحديث من تقديمها للخير إن كانت صالحة، أو وضع الشر عن الرقاب إن كان سوى ذلك. قوله ولمن شيعها المشي منها حيث شاء والخلف في
الأفضل جاء عن علماء السلف إنه يشرع المشيعين المشاة المشي أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قريبا منها. اختلف علماء السلف وأئمة المذاهب في الأفضل من ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى القول بأفضلية المشي أمام الجنازة، لأن المشيعين شفعاء أي للميت، والشفيع يتقدم إلا الراكب، يتعين تأخره لورود حديث بذلك وسيأتي. استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. هذا القول الأول. القول الثاني، ويروى عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضلية المشي خلف الجنازة، وأخذ بذلك الإمام الأوزاعي والأحناف، قالوا لأن المشي خلفها هو المفهوم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة، والمتبع لغة هو الذي يمشي خلف. والقول الثاني جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه التخير في المشي أمام وخلف الجنازة، وهو عن اليمين وعن الشمال. مما يظهر من هذا الاختلاف الوارد عن السلف أن الأمر فيه سعة وسهولة، فكيف ما تيسر للمشيع مشى من أي جهة كان. أما الراكب فإنه يلزمه السير خلف الجنازة، لما جاء عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب يسير خلف الجنازة. ثم هو أي الركوب مكروه للمشيع إلا من عذر، وجائز عند الانصراف أي من بعد الدفن، لما جاء عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي أي مع الجنام مع المشيعين فلم أكن لأركب وهم فلم أكن أركب وهم يمشون، فلما ذهبوا أي الملائكة ركبته. وفسر هذا صاحب الجنازة بما جاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة ابن الدحداح، وهو ثابت بن الدحداح البلوي، والذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد ومات بها، وقيل أنه جرح مات يعني من أثر المعركة، ومات على فراشه بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية، وتوفي سنة 56 بالمدينة. وكانت له هذه الفضيلة لما كان في غزوة أحد، أشاع الكفار قريش على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال هذا ثابت بن الدحداح: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا في المعركة فقاتلوا عن دينكم. فكان السر يعني شهود الملائكة والله أعلم بجنازة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. يقول شيخنا زيد رحمه الله: والنصاني يدلان على كراهية الركوب في حال تشيع الجنازة للعلة التي ذكرت في حديث ثوبان، لأن الملائكة تشيع الميت المسلم. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: ويكره الركوب للمشيع. أما قوله: والنار والنوح بها لا تتبعي، ففيه بيان ما يحرم فعله مع الجنازة، ومن ذلك أولا اتباعها بنار أو اتباعها بنار سواء فيها بخور أم لا، لأن ذلك من أفعال أهل الجاهلية مع جنائزهم، ونحن أهل الإسلام منهيون عن مشابهة أهل الجاهلية. قال ابن في أعمالهم الباطلة، قال ابن المنذر رحمه الله: يكره ذلك كل من يحفظ عنه العلم. أي اتباع الجنازة بالنار أو بالبخور ونحو ذلك. وقد وصى كثير من السلف ألا تتبع جنائزهم بنار إلا ما دعت إليه الحاجة من حمل السراج للاستضاءة به في الدفن ليلا، فإنه لا محظور فيه، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج، وهذا يدل على الجواز. ومن ذلك النياحة، من الأمور منهي عنها النياحة على الميت، فهي أيضا فهي محرمة لأنها من فعل الجاهلية أو أهل الجاهلية، وقد جاءت السنة بالنهي عنها يعني النياحة، واعتبارها سببا في تعذيب الميت. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كقولهم وسيداه وجبلاه ونحوهما، أي من العبارات التي فيها مدح. وظهر أنه لا يعذب إلا إذا كان قد أوصى بذلك، أي لا يعذب الميت إلا إذا كان أوصى بأن يثنى عليه ويعظم، أو كان ممن يرضى ذلك، أي ذلك الثناء وذلك المدح، ولا ينكره أيام حياته. أما من لم يوصي بذلك أو كان ممن لا يرضى بذلك وينكره وبريئ منه ومن فعله، فهذا لا يعذب إن شاء الله، وإن تألم في البرزخ بصنيع أهله بدليل قول المولى العدل الرحيم: لا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولخطر النياحة فقد حذر الناظم من اتباعها للجنازة، لأن الميت بحاجة إلى الاستغفار له والرحمة لا إلى تعداد محاسنه وسجاياه. وسيأتي ذكر الأدلة في هذه المسألة وذكر ما يجوز من البكاء في باب النهي عن أفعال الجاهلية، وما يجوز من البكاء وفضيلة الصبر عند الصدمة الأولى إن شاء الله. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وكل من كان له مشيعا ليس له الجلوس حتى توضع، والأمر بالقيام خلف نقل فيه فقيل محكم وقيل لا. الشر قوله وكل من كان له مشيعا ليس له الجلوس حتى توضع، أي إن المشروع في حق كل مشيع أي متبع الجنازة القيام حتى توضع، توضع أي على الأرض أو في القبر، أي إن المشروع في حق كل مشيع للجنازة القيام حتى توضع عن مناكب الرجال. ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، أي في القبر أو في مكان في الأرض في المقبرة. واختلف العلماء في هذا النهي أهو حقيقة في التحريم ويكون القيام للجنازة واجبا حتى توضع على الأرض، أم أن النهي الكراهة فيكون القيام مستحبا فقط. وذهب إلى الأول، إلى أن القيام للجنازة واجب حتى توضع على الأرض كثير من السلف، وأخذ به الأحناف والحنابلة والأوزاعي وإسحاق، وهو الحق القول الصحيح، لأن الأصل في النهي التحريم حتى تأتي قرينة تصرفه إلى كراهة التنزيه، ولا قرينة هنا صالحة لذلك فيما أعلم، وإذا يكون ترك الحرام واجبا، وهو الجلوس قبل أن توضع الجنازة في القبر أو على الأرض. ويؤيده ما جاء عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، أي الجلوس قبل أن توضع الجنازة على الأرض. قال أبو هريرة: صدق. وقال بالاستحباب، استحباب القيام وليس الوجوب حتى توضع على الأرض الشافعية، بل عندهم لا يكره الجلوس لمشيع الجنازة قبل وضعها على الأرض. قد ذكر الترمذي أن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم أي تصل إليهم. ونقل عن الإمام أحمد في من يقعد قبل أن تصل الجنازة المقبرة فقال إن قام لمعبه أي إن قام حتى توضع لمعبه وإن قعد فلا بأس. وهذا يدل على الاستحباب، استحباب القيام حتى توضع الجنازة. وأنه الجلوس قبلها هذا يعني مخير فيه الإنسان بين القيام حتى توضع وبين الجلوس بعد قبل أن توضع على القول الأخير. قوله والأمر بالقيام خلف النقل ففيه والأمر بالقيام خلف النقل فيه فقيل محكم وقيل لا. فإن العلماء قد اختلفوا في حكم القيام للجنازة حتى مرورها بالقوم. منهم من قال إنه محكم أي إنه يجب القيام حتى توضع الأرض، ومنهم من قال إنه منسوخ أي القيام أي لا يسوغ العمل به بحال أي عن القيام. فذهب إلى الأول إلى وجوب القيام للجنازة إذا مرت. ذهب إلى الأول الإمام أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون وغيرهم إلا أنهم قالوا إنه مستحب لا واجب القيام إذا مرت الجنازة. الفرق بين المسألة الأولى والثانية أن المسألة الأولى تتعلق بالمشيعين، والمسألة الثانية تتعلق بمن كان جالسا في بيتي في الشارع أو في سيارة أو في الرصيف ونحو ذلك ثم مرت جنازة هل يقوم أو لا يقوم. فالقول الأول يقول أنه يستحب القيام حتى تمر الجنازة لما يأتي ما جاء عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفوا حتى تخلفكم أو توضع أي تكون خلفكم يعني تمر علي تمر بكم. ما القول أيضا الدليل ما جاء عن سالم بن حنيف وقيس بن سعد أنهما قال أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما جنازة فقاما قيل لهما أي بالجنازة فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة أي أن الجنازة من رجل كافر أو امرأة كافرة لكنهم من أهل الذمة، وأهل الذمة هو الكافر المستوطن في بلاد الإسلام يهودي أو نصراني مستوطن في بلاد الإسلام وله ذمة وعهد عند تلك الدولة المسلمة كالأقباط في مصر. وقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل لها إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. وعن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس بن سعد يقومان للجنازة. فالقيام مستحب للجنازة إذا مرت. وقيل القول الثاني بالوجوب. ولعل قائلا يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم قوموا لها يقتضي الوجوب لا الاستحباب كما هو مقتضى القواعد الأصولية، والجواب أن الوجوب نسخ بما جاء عن علي رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للجنازة ثم قعد. قال العلماء قعود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز يعني فإذا مرت الجنازة يجوز يقوم ويجوز أن يجلس يعني يبقى جالسا إذا كان جالس. قال العلماء قعود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجلوس الجواز، ومن جلس فلم يقم فهو في سعة ومخرج، ومن قام فقد أتى بسنة يؤجر عليها. قد جنح يمال إلى الاستحباب القيام قبل الأئمة المذكورين بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وقيس بن سعد بن حنيف رضي الله عنهم جميعا. وذهب إلى القول بنسخ حكم القيام أي من الوجوب إلى استحباب مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقالوا بكراهة القيام للجنازة لارتفاع الحكم بحديث علي بن أبي طالب. فعن سعد بن الحكم أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. قالوا إن الحديث بهذا اللفظ دليل قائم يعني واضح على نسخ القيام للجنازة أي التي تمر ثم على كراهته من كراهة القيام. والحقيقة أن لكل يقول الشيخ زيد رحمه الله والحقيقة أن لكل فريق أدلته وحجته، وطالب العلم عليه أن ينظر ما يطمئن له قلبه وينشرح له صدره بعد أن يزنه بميزان القواعد الحديثية فيعمل به. والمصيب له أجران والمخطئ له أجر وخطأه معفو عنه فيه كما جاءت بذلك النصوص. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.